بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
يقول: لا نشك أن فاطمة أفضل ممن؟ من أم كلثوم، وأفضل من رقية. نعم، أفضل من أم كلثوم وأفضل من رقية. وأما زينب فقالوا قد أخرج الطحاوي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وفي آخره يعني في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أفضل بناتي أصيبت في، هي أفضل بناتي أصيبت في. نعم، فقالوا هذا الحديث يشكل لأنه قال هي أفضل بناتي، بل قالوا إنه عبر بلفظ الفضل، قال هي أفضل، ولم يعبر عن فاطمة بلفظ الفضل، وإنما قال هي سيدة نساء أهل الجنة. فقد يقال: نعم، نقول إن فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، ولكن زينب هي أفضل بناته، أفضل بناته، بدليل أنه قال هي أفضل بناتي أصيبت فيا. ولكن أجيب عن هذا الحديث بجوابين: الأول أنه ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. والجواب الثاني أنه على فرض ثبوت هذا الحديث وصحته، فإنه يحمل على أن الفضل هنا إنما كان في أول الأمر، إنما كان في أول الأمر، يعني كان متقدما في حياة زينب، ولكن لما تأخر الأمر وتوفيت زينب رضي الله تعالى عنها حصل لفاطمة من الكمال، نعم حصل لفاطمة رضي الله تعالى عنها من الكمال والأحوال السنية ما لم يحصل لغيرها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم ما لم يحصل لغيرها من النساء مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقالوا هذه الخاصية لم يشاركها فيها أحد من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجاب عن الحديث بجوابين: الجواب الأول أنه ضعيف، والجواب الثاني على فرض صحته فإنه محمول على أنه كان متقدما، وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها حصل لها من الأحوال السنية ومن الكمال والفضل بعد ذلك ما لم يحصل لبقية بناته صلى الله عليه وسلم، فكانت هي الأفضل، فكانت هي الأفضل. نعم، نحن قلنا هذا معنى كلامنا الآخر، أن قلنا إن هذا في أول الأمر كان متقدما، كان متقدما يعني، فلما تأخر الأمر حصل لفاطمة من الفضل بعد ما ذهبت زينب وذهب بقية البنات، حصل لفاطمة من الفضل ما لم يحصل لغيرها. ولكن يقال نحن قلنا هذا على أساس أن زينب نعم توفيت متى؟ هل هي زينب؟ زينب زوجة من؟ نعم الربيع، زوجة الربيع. وأما وفاتها أحد يذكر وفاة زينب؟ الثامنة؟ متأكد؟ تظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا كان غلبة الظن. على كل حال يقال إن فاطمة حصل لها هذا الفضل بعد هذا الحديث على فرض ثبوته، هذا مع التسليم، مع التسليم جدلا، وإلا في الحديث الذي يظهر أنه ضعيف ولا يثبت. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحه. وعائشة، الواو هنا عاطفة على ما قبله، نعم، يعني وأن عائشة من أولئك الرهط الذين هم في الخلد على نجب الفردوس، الذين هم على نجب الفردوس في الخلد في جنة الخلد. وقوله وعائشة جاء في بعض النسخ هذه اللفظة جاءت على ثلاثة أحوال: الحال الأولى جاءت بلفظ كما ذكر المحقق هنا وعائشة، وعائشة، وجاء في بعض النسخ بلفظ وعائشة، وعائشة بالياء، نعم وعائشة، وجاء في بعض النسخ وهي التي اعتمد عليها السفاريني رحمه الله أنه قال وعائش، وعائش من غير، نعم من غير هاء التأنيث، وليس التاء التأنيث، هاء التأنيث، لأنه عائشة، نعم هي عائشة وليست تاء، هاء التأنيث، هاء التأنيث تسمى هاء التأنيث. هاء التأنيث هي المنفصلة، هي إذا قيل مثلا وقالت امرأة فرعون، امرأة تأتي على نواحي امرأة وامرأة، ولفظت في القرآن هكذا وقالت امرأة فرعون، تقف عليها امرأة، وإذا كانت بالهاء تقول وقالت امرأة. لو كانت امرأة فرعون كيف تقف على امرأة؟ تقول وقالت امرأة، ولكن الذي مثبت في المصحف أنها بالتاء مفتوحة فتكون وقالت امرأة، وقالت امرأة، فهذه هي التاء، هي التاء. أما هنا فتكون الهاء، وقد تطلق تجوزا، ولكن الأصل في الإطلاق أنها هاء التأنيث، أنها هاء التأنيث. وقد يقال تاء التأنيث من باب أنها نعم التاء المربوطة، من باب أنها التاء المربوطة. فالشاهد أن عندنا ثلاث، هل تختلف هذه الثلاث؟ يقال الجميع صحيح. أما الأولى وهي التي عندنا هنا في قوله وعائشة بإثبات الهمزة وإثبات هاء التأنيث وعائشة، هذه صحيحة وسليمة، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يشترط أن توصل هذه بما بعده، وهي قوله أم، يعني أن يقال وعائشة أم، وعائشة أم، فتكون الهمزة في أم همزة وصل لا همزة قطع، تكون الهمزة حينئذ همزة وصل لا همزة قطع. فإذا قلنا وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه، فهذا صحيح. وأما إذا قلنا وعائشة أم المؤمنين، حينئذ يكون فيه يكون الوزن غير سليم، يكون الوزن غير سليم، قد يكون مكسورا. ألا تلاحظون وعائشة أم المؤمنين وخالنا، أيهما أفضل أو أيهما أصوب؟ وعائشة أم المؤمنين وخالنا أم وعائشة أم المؤمنين وخالنا، أيهم أسهل؟ الوصل. نعم، فنقول هذه صحيحة بشرط الوصل، وأما إذا قطعت فإن تكون ضعيفة. هذا على النسخة الأولى التي أثبتها المحقق هنا وعائشة. أما على النسخة الثانية وهي قوله وعائشة، وهذه جاءت في بعض المخطوطات، هذه جاءت في بعض المخطوطات وعائشة، وهل هذا صحيح؟ هل يقال عائشة أم عائشة؟ نعم، الأصل عائشة، هكذا يطلق، ولا نعلم أنه جاء في حديث من الأحاديث أو في نطق لعائشة أنه قال عائشة، ولكن يقال إن إبدال الهمز بالياء في بعض الأسماء، إبدال الهمز بالياء هذا معروف في اللغة، هذا معروف في اللغة، بل جاء في بعض القراءات، جاء في بعض القراءات كما في قراءة ورش، فورش يقرأ نعم قال فأكله الذئب، ماذا قرأها ورش؟ قال فأكله الذئب، فأكله الذئب، نعم. فهنا قد تستبدل الهمز بياء، قد تستبدل الهمز بياء، فطالما أنه قال الذئب نعم فإنه يجوز لنا أن نقول عائشة، يجوز لنا أن نقول عائشة. وكذلك أيضا جاء في قراءة ورش يا أيها النبي لما تحرر، يا أيها النبي، ويقتلون الأنبياء ولم يقل الأنبياء. الشاهد أن الحروف أحيانا قد تتبدل، الحروف قد تتبدل في اللغة، فهنا جائز أن يقال وعائشة، فيكون الناظم إذا كان على هذه النسخة يحمل أن الناظم أتى بها لأن لها وجها لأن لها وجها في اللغة، لأن لها وجها في اللغة، ثم أيضا من باب التسهيل في النظم، من باب التسهيل واستقامة المعنى وللضرورة الشعرية، فيكون البيت وعائشة أم المؤمنين بشرط الأول، أيضا بشرط الوصل، ما يجوز أن نقول وعائشة أم المؤمنين، بل يقال وعائشة أم المؤمنين وخالنا. نعم، هذا توجيه اللفظة الأخرى. النسخة الثالثة وهي التي أثبتها السفاريني قال وعائش 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 أم المؤمنين وخالنا. هنا هل يقال وعائش أم المؤمنين أم بالهمز؟ وعائش أم المؤمنين أم وعائش أم المؤمنين؟ هنا بشرط أن يكون بالهمز، يكون بالقطع، وعائش أم المؤمنين وخالنا، فيكون حذف الهاء لأجل أن يثبت القطع، فكأنه يرى أن القطع والهاء لا يجتمعان، كأن الناظم يرى أن الهاء إثبات الهاء مع إثبات القطع أنهما لا يجتمعان، وإلا لقال وعائشة أم المؤمنين، فكأنه أراد أن يتجنب ذلك، فماذا؟ فجعل الاسم مرخما، جعل الاسم مرخما فقال وعائشة أم المؤمنين حتى يثبت واحد من الأمرين، حتى يثبت واحد من الأمرين. ولو قال كما قلنا في الأولى وعائشة أم المؤمنين لاستقام المعنى، وكذلك وعائشة، ولكن نحن الآن لا ندري أيهما التي ذكرها الناظم حقيقة، لا ندري أي هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم حقيقة، ولكن نوجه كل لفظ من هذه الألفاظ. طيب، قال وعائش، وقلنا إنها بشرط إثبات القطع، وعائش أم المؤمنين، هنا رخم الاسم، هل يجوز أن يرخم الاسم؟ هل يجوز أن يرخم الاسم؟ مثلا عندنا شخص قال له مالك، هل أقول له يا مال تعال، تعال يا مال؟ نعم. لو قلت مثلا مرت من هنا امرأة يقال لها فاطمة، قلت فاطم تعالي، هل يصح؟ هل يصح؟ نعم، فاطم، فاطم مذكر، فاطم مذكر. وعائش ايضا ورد في حديث عائش، هات حديث في عائش، هات حديث في عائش، ايش يا مال، ها تحضر الحديث الذي فيه يا مال. نعم، هل يقال فاطم؟ كيف وردت؟ أيا فاطم، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل؟ إيه، لكن أنا هل قلت أفاطم أم قلت فاطم؟ أفاطم أليس منادى؟ أدخل عليها حرف الندى أفاطم، لكن أنا قلت فاطم هل أمي مال تعال، لكن لو قلت يا مال ويا فاطم فهنا يصح، إذا قلت يا مال ويا فاطم هنا يصح. يقولون يصح الترخيم عند النداء، يصح الترخيم عند النداء، فتقول يا عائش ويا فاطم، نعم، ويا مال، وتقصد يا مالك وما شابه ذلك. قد تقول أيضا يا مح وتريد محمد إذا احتجت إلى ذلك، نعم، أو يا محمد، يا محمد، وتحذف حرفا واحدا وتقصد به محمد. الشاهد أن أهل النحو يقولون إن الاسم يرخم، إن الاسم يجوز ترخيمه إذا بشرط أن يكون في النداء، بشرط أن يكون في النداء. فتقول لسعاد إيش؟ يا سعى، يا سعى، وتحذف الدال، وتحذف الدال، وهذا معروف، معروف عند أهل اللغة. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية ترخيما نحذف آخر المنادى، ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة، كيا سعى في من دعا سعادة، يعني في من نادى سعاد، فيقول لها يا سعى، يقول لها يا سعى. فابن مالك يقول ترخيما، يعني يجوز الترخيم، نعم ترخيما، إذا أردت الترخيم فاحذف آخر المنادى، ترخيما احذف آخر المنادى، يعني آخر الاسم المنادى، يا فاطمة، ما هو آخر الهاء؟ نعم، فيحذف ويقول فاطم، فتقول أفاطم أو يا فاطم. وورد أيضا عند العرب أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، نعم، فهنا يحذف آخر الاسم إذا كان في النداء. ثم ضرب ابن مالك مثال، قال كيا سعاد، كيا سعى لمن دعا سعادة، كيا سعى، تستطيع أن تنادي سعادة تقول يا سعى، وتحذف الدال، وذلك إذا أردت النداء. طيب، نحن الآن ما أردنا النداء، هل المؤلف هنا أراد النداء؟ هل المؤلف قال يا عائش؟ قال عائش، والإخوة ذكروا أنه ثبت في الحديث، نعم ثبت في الحديث، لكن لا كما ذكرنا من قبل، وإنما ثبت بحرف الندى، فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رخم اسم عائشة، رخم الاسم، والترخيم هو الترقيق، الترخيم هو أصله الترقيق، ويكون الترقيق في الصوت. ولذلك قال الشاعر: لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. رخيم الحواشي يعني رقيق، رخيم الحواشي يعني رقيق الصوت. نعم، فالمقصود بالترخيم هو الترقيق. فكأن قوله يا عائش كان في هذا ترقيقا للاسم، كان في هذا ترقيق للاسم بحذف آخره. فالشاهد من هذا، نعم، الشاهد أن الاسم إذا نودي يجوز أن، نعم، يجوز أن يرخم، يجوز أن يرخم. فلكن يشكل علينا أن الناظم هنا قال وعائش فلم ينادي، فهل يجوز أن يرخم الاسم في غير المنادى؟ نعم، الصواب أنه يجوز للضرورة، الصواب أنه يجوز للضرورة الشعرية. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وللاضطرار رخموا دون ندى، ما للندى يصلح نحو أحمد. نعم، وللاضطرار يعني عند الضرورة، وللاضطرار رخموا دون ندى، يعني أنه يجوز أن يرخم الاسم دون الندى عند الضرورة. ما للندى دون ندى، ما للندى يصلح نحو أحمد، يعني أن يرخم الشيء الذي يصلح للندى. أما الشيء الذي لا يصلح للندى فإنه لا يرخم، الأشياء التي لا تصلح للندى فإنها لا ترخم. والترخيم للضرورة هذا معروف عند العرب، ومنه قول لبيد بن ربيعة: درس المنى بمثالع فأباني، فتقادمت فالحبس فالسوباني، فتقادمت فالحبس فالسوباني. فقوله درس المنى بمثالع فأباني، مراده بدرس المنى درس المنازل، درس المنازل. فهنا حذف حرفين الزاء، نعم، الزاي واللام، فقال درس المنى ومراده درس المنازل. فهنا رخم الاسم وهو في غير، لم يدخل عليه حرف النداء، فجاز لإيش؟ جاز للضرورة، جاز للضرورة. فعلى كل حال يحمل قول المؤلف هنا أنه رخم الاسم من باب الضرورة الشعرية، ثم إنه وافق الحديث، ولكن الحديث جاء بالمنادى، الحديث جاء في النداء. وقول المؤلف: وعائشة أم المؤمنين. كم بقي على الأذان؟ لعلنا نرجع بقية الحديث في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقلنا إن أولى النسخ بالتقديم هي ما ذكرها، ما نقلها السفارين رحمه الله تعالى في شرحه، وهي قوله عائش، وذلك لما قدمنا، وذلك لما قدمنا من جواز النداء، الترخيم في النداء، ومن جواز الترخيم في الضرورة، نعم، الشعرية. ولأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، أنه نادى عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. نعم. وأما قول الناظم وعائشة أم المؤمنين، سماها هنا بأم المؤمنين لأنه قد ثبت بالتواتر، نعم، قد ثبت بالتواتر سواء كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هم أمهات، هن أمهات المؤمنين، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، بدليل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأزواجه أمهاتهم. ولا يعرف أمومة أخرى شبيهة بهذه الأمومة إلا ما عدا أمومة النسب أو أمومة الرضاعة، أمومة النسب لقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي، إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما النسب فلقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وما عدا ذلك فلا يسمى أم مطلقا. ما عدا ذلك، ما لم تكن الأمومة عن طريق الولادة أو الرضاعة، فإنه لا يقال لها أما أبدا إلا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وذلك بنص الكتاب العزيز ولما ثبت في كثير من الأحاديث الثابتة بالتواتر على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فلذلك هنا قال وعائشة أم المؤمنين. وعائشة رضي الله تعالى عنها هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وأمها هي أم رومان، أمها هي أم رومان، قيل إن اسمها زينب، قيل إن اسمها زينب، وقيل اسمها وعلة بنت عامر بن عويمر، قيل اسمها زينب وقيل اسمها وعلة بنت عامر بن عويمر. وقد اشتهرت رضي الله تعالى عنها بكنيتها أم رومان، اشتهرت بكنيتها. وكانت أم رومان رضي الله تعالى عنها قبل أبي بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدي، كانت عند الحارث بن سخبرة الأزدي، فقدم مكة فمات، فقدم مكة فمات، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأنجب منها، أنجبت منه نعم عائشة رضي الله تعالى عنها وأخاها عبد الرحمن، أنجبت عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الرحمن، فعائشة وعبد الرحمن إخوة أشقة من أب وأم، إخوة أشقة. أما محمد رضي الله تعالى عنه وأسماء ومن غير عائشة وعبد الرحمن فهؤلاء إخوة لأب بالنسبة إلى عائشة وعبد الرحمن. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت مع أبيها وأسلم قديما قبل عبد الرحمن، وأما عبد الرحمن فقد تأخر إسلامه إلى صلح الحديبية، تأخر إسلامه إلى سنة صلح الحديبية، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وعائشة رضي الله تعالى عنها ولدت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمان سنين نعم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ من العمر نعم 18 سنة، وهي تبلغ من العمر 18 سنة، وقد عاشت بعده نحو من 50 سنة رضي الله تعالى عنها، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة، فقيل إنها ماتت رضي الله تعالى عنها عام 58، وقيل 59، الشاهد أنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم نحو من، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعد الهجرة نحو من 50 سنة، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعاشت 40 سنة، لأن توفي في السنة العاشرة نعم، وهي توفيت سنة 58، فيكون عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة، نحو من 40 سنة، عاشت 40 سنة ومع النبي صلى الله عليه وسلم مع من هجرتها 50 سنة، من هجرتها 50 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة مشهورة معروفة رضي الله تعالى عنها، لو ذكرنا مناقبها لطال بنا المقام، ولكن كما ذكر بعض أهل العلم إن ربع الإسلام أو ربع العبادات جاءت عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك روى عنها كثير من أصحاب الكتب والمسانيد والسنن، أخرجوا لعائشة أحاديث كثيرة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها في شيء إلا وأجابت، ما كانوا يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها في شيء إلا أجابت، فقد كانت رضي الله تعالى عنها محدثة فقيهة، كانت رضي الله تعالى عنها محدثة فقيهة، وهي الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتهرت بذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها وهي لم تنجب له شيئا، وهي لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وأرادت أن تكتني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اكتني بابن أختك، يعني بذلك عبد الله ابن الزبير، فلا زالت تكنى بأم عبد الله، فلا زالت بعد ذلك تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها. ولذلك جاء في الحديث كما أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه، فقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله؟ قالت: فلم أزل أكنى بها، فلم أزل أكنى بها. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، نعم، وقيل وهي بنت 9 سنين، نعم، لكن الصواب أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى عليها، أي دخل بها وهي بنت 9 سنين، وهذا هو الصحيح، وهو الذي جاء في الصحيحين، وذلك من قول عائشة نفسها حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة قبل الهجرة 3 سنين لبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ثم نكحها رضي الله تعالى عنها، كما في البخاري لبث بعد خديجة رضي الله تعالى عنها 1 أو 2 سنين ثم نكح عائشة، وخديجة ماتت قبل الهجرة 3 سنين، قبل الهجرة 3 سنين، وهذا هو الصواب فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأنه تزوجها وهي بنت 6 سنين في مكة، ولكنه دخل بها حينما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف أهل العلم هل عائشة هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، أم هناك زوجة قبل عائشة؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها هي عائشة، وقال آخرون إن أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. ونقل ابن الماوردي أن الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أولا، الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أولا، وأما المحدثون على كلام الماوردي فقد تزوج سودة، يقول المحدثون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة رضي الله تعالى عنها أولا قبل عائشة، وأنه تزوجها في مكة، وأما عائشة فقد تزوجها أين؟ في المدينة بعدما هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. وأي القولين أولى بالصواب؟ نعم، أي القولين؟ من يعرف؟ طيب هناك قول آخر، كيف تزوج اترك خديجة أنت، سودة قبل عائشة، والدليل هذا اللي يظهر، نعم أحسن، هذا جواب صحيح، وهذا الذي جمع به بعض أهل العلم، قالوا نجمع بين القولين، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، نعم، ولم يدخل بها، ثم تزوج سودة ودخل بسودة رضي الله تعالى عنها قبل من؟ قبل عائشة، فلما هاجر إلى المدينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا: ومما يدل على هذا الحديث الذي رواه الطبراني والإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث هو الذي يرفع الإشكال، هذا الحديث رواه الطبراني والإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ هذا بعد وفاة من؟ بعد وفاة خديجة. قالت ألا تزوج؟ قال نعم. فما عندك؟ قالت بكر وثيب، يعني عندي بكر وثيب. البكر بنت أحب، بنت أحب بخلق الله إليك عائشة، يعني تعني عائشة. والثيب سودة بنت زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي، فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت على أبي بكر فقال، يعني دخلت من؟ خولة، امرأة عثمان بن مضعون، دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال، ذكرت له ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر إنما هي بنت أخيه، يعني كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول أنا أخوه، يعني كأنها بنت أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي، أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فجاءه فأنكحه، وهذا هو الشاهد. نعم، فجاءه، وهنا الفاء تفيد التعقيب. فجاءه فأنكحه، أنكحه يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم، وهذه أيضا تفيد التعقيب، يعني ثم بعد ماذا؟ بعد أن أنكحه عائشة. ثم دخلت على، لأن الراوي عائشة، ثم دخلت يعني خولة، ثم دخلت على سودة فقالت لها سودة، يعني خولة دخلت على سودة، نعم، فذكرت لها ذلك. فقالت لها سودة أخبري أبي، نعم، فقالت لها سودة أخبري أبي. فذكرت له فزوجه، يعني أبو سودة، نعم، زوج سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ثم هنا يفيد التعقيب. فدل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن دل على ماذا؟ وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قالوا دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم يدخل بها، ثم تزوج سودة ودخل بها. فلما هاجر إلى المدينة، نعم، دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك حديث أيضا أو رواية أخرى عند الطبراني قريبة من هذه تشير إلى هذا القول، وهو الوسط. فيكون المسألة عندنا إذن قولان، طرفان ووسط. هناك من قال عائشة قبل، وهناك من قال سودة قبل، والجمع بين الأمرين أن يقال إن عائشة هي الأولى ولكنه لم يدخل بها، وأما سودة فهي الأولى في مكة. نعم، هي الأولى في مكة من حيث الدخول لا من حيث العقد، من حيث الدخول لا من حيث العقد ولا من حيث أيضا العدل. فأول زوجاته بعد عائشة على الإطلاق يقال من؟ ها؟ أول زوجاته بعد خديجة. نعم، أول زوجاته بعد خديجة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن المرأة تعد زوجة بمجرد العقد، لأن مجرد العقد يترتب عليه أحكام كثيرة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو الجامع لكلا القولين. أما فضل عائشة فكتب الأحاديث كالصحيحين والسنن وغيرها حافلة بذكر فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كثيرة. ولكن نأتي بنموذج أو بعض الأحاديث الدالة على الفضل، ويقاس أو يؤخذ الفضائل الأخرى من باب الأولى. يعني أتينا بأكبر الأحاديث الدالة على فضلها رضي الله تعالى عنها، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أنت ترى ما لا أرى، حيث إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، وقال يا عائش إن جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام، نعم، ترى ما لا أرى، يعني كأنها علمت أن جبريل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تراه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه. نعم، وكذلك أيضا هذا لفظ البخاري الذي ذكرنا هو لفظ البخاري. وأيضا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورواه مسلم أيضا الحديث، أيضا رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد كان في ذلك الوقت هو أجود الطعام، كان أجود الطعام في ذلك الوقت، فبين فضل عائشة من هذا الباب، وهذا واضح في بيان الفضل. ففضل الطعام هذا، فضل هذا النوع من الطعام على سائر الأطعمة يدل على مكانته وعلو منزلته، وأن بقية الأطعمة هي دون أدنى من مستوى هذا الطعام. والثريد كان مكون في ذلك الوقت من الخبز والمرق، فيخلط جميعا ويسمى ثريد، وقد يكون له أيضا يعني صفة أخرى، ولكن اشتهر عندهم بهذه الصفة، اشتهر عند العرب في ذلك الوقت الثريد بهذه الصفة، وكان مفضلا، وكان هذا الطعام هو المفضل في ذلك الوقت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا فضل عائشة رضي الله تعالى عنها بضرب هذا المثل، لأن ضرب الأمثال أحيانا يكون أوقع في النفس، ضرب المثل يكون أوقع في النفس، ولذلك كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، كان يضرب بها الأمثال، ولذلك روي في يعني صنف في أحاديث الأمثال نعم مصنفات كثيرة، صنف في أحاديث الأمثال، يعني هناك من جمع الأحاديث التي جاءت بذكر الأمثال، كما أن هناك من جمع أيضا كتاب أو كتبا فيما يتعلق بالأحاديث نعم بما يتعلق بالآيات التي جاءت بالأمثال، الآيات التي جاءت بالأمثال. على كل حال هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدلالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنه. من ذلك أيضا ما روى الشيخان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن، فلما كان يومي سكن، يعني ماذا؟ ها؟ سكن لا يعني
ارتاح،
ارتاح كيف؟ نعم نعم، يعني اطمأن حينما جاء، وقبض أيضا حينما جاء في بيت عائشة، قبض صلوات الله وسلامه عليه حينما جاء في بيت عائشة. الشاهد أن هذا دليل على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كذلك أيضا ما رواه الشيخان عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة الحديث. وفي رواية لمسلم: يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعض الناس إذا أراد أن يرسل طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرسل هدية نعم كان يتحرى اليوم الذي فيه، الذي يوافق يوم عائشة، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، ويبتغون بذلك التقرب نعم وبلوغ رضا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فلذلك كانوا يتحرون هذا اليوم ليهدوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أيضا على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها عن سائر أمهات المؤمنين. أيضا في آخر الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. نعم، هذا أيضا فيه دلالة واضحة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤذيني في عائشة، يقول لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما نزل علي الوحي في يوم إلا وأنا وعائشة في هذا اللحاف، لم يكن معي امرأة قط في لحاف فنزل علي الوحي إلا عائشة. نعم، وهذه ميزة امتازت بها عائشة رضي الله تعالى عنها عن غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. على كل حال فضائل عائشة كثيرة، كما ذكرنا سابقا، ولكن هذا بعض من فضائلها، وهي من أعظم الفضائل التي رويت عنها رضي الله تعالى عنها. ويتفرع عن هذه المسألة، وهو المهم، يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي هذه الأحاديث الدالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه الأحاديث الدالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، هل تؤخذ على الإطلاق يعني أن عائشة هي أفضل جميع النساء؟ نعم، بناء على هذه الأحاديث، أو كقوله فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أم أن هناك من النساء من هو أفضل من عائشة رضي الله تعالى عنها؟ هذه المسألة أو هذا المبحث يمكن أن نفرع عليه مسائل. المسألة الأولى تتعلق بتفضيل أمهات المؤمنين ببعضهم البعض. نعم، أولا تفضيل أمهات المؤمنين بين بعضهم البعض، هل بعضهن أفضل من بعض أم لا؟ ثانيا تفضيل أمهات المؤمنين على بنات النبي صلى الله عليه وسلم والعكس. نعم، قلنا تفضيل أمهات المؤمنين على من سواه، أولا أمهات المؤمنين على من سواه، ثانيا أمهات المؤمنين بين بعضهم البعض، ثالثا التفضيل بين أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال رابعا، ولكن هذا القول شاذ كما سيأتي، وهو قول ابن حزم. نعم، وهو تفضيل أمهات المؤمنين على العشرة المبشرين بالجنة، تفضيل أمهات المؤمنين على العشرة المبشرين بالجنة. يعني يمكن أن يقال هذه أربع مسائل. المسألة الأولى تفضيل أمهات المؤمنين على بقية النساء. نعم، وهذا واضح، هذا واضح أنهن أفضل من غيرهن من النساء لأنهن أمهات المؤمنين. أما ما هو أخص من ذلك، تفضيل نحن ذكرنا سابقا في بعض الدروس التفضيل بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مضى؟ نعم، أشكل علي، ظننت أن لم نذكر هذا. ذكرنا التفضيل فيما يتعلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم بين بعضهم البعض. نعم، نبدأ بالمسائل هنا مسألة مسألة. المسألة الأولى فضل فاطمة على سائر أخواتها. نعم، فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها على سائر أخواتها، وهذا تقدم التفصيل فيه فيما مضى، سبق التفصيل في ذلك، وقلنا إن الخلاف في هذا بين فاطمة وبين زينب لورود الحديث عن فاطمة وعن زينب رضي الله تعالى عنها، وذكرنا الجمع بين القولين. المسألة الثانية فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخواتها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فضل فاطمة نعم وأخواتها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أيهن أفضل، بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال أما الدليل بالنسبة لفاطمة على أنها أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومعلوم أن أمهات المؤمنين من نساء أهل الجنة، معلوم أن أمهات المؤمنين من نساء أهل الجنة، فبالنسبة لفاطمة فهذا الدليل من حيث الإطلاق يدل على ذلك. وأما الدليل بالنسبة لبقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلم في هذا دليل دال على تفضيل بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم كأم كلثوم نعم ورقية. أما فاطمة فقد ذكرنا هذا الحديث، وأما زينب فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أفضل بناتي أصيبت فيا، هي أفضل بناتي أصيبت فيا، فنقول إن فاطمة ورد فيها الحديث وزينب ورد فيها أيضا هذا الحديث، وأما رقية وأم كلثوم نعم فلا يعلم في ذلك دليل يدل على أنهن نعم أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل من أمهات المؤمنين، ولكن يقال يعني لا يعلم في هذا الفضل إلا شرف النسب، لا يعرف لهما رضي الله تعالى عنهما من الفضل إلا شرف النسب، وهذا الشرف أيضا تشترك فيه فاطمة وزينب. فيقول يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أمهات المؤمنين من حيث شرف النسب، من حيث شرف النسب، فلا أحد أشرف من نسب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن بنات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أمهات المؤمنين فليسوا في النسب كبنات النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نساء النبي هن بنات الرجال الأباعد كما يقال، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، أبناء الرجال الأباعدي. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الرجال الأباعد، وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن الذين أدلينا به صلوات الله وسلامه عليه، فحصل لهم الشرف من هذا الباب، فهن أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث فضل النسب، من حيث فضل النسب. هذا غاية ما يدل عليه فيما يتعلق بحق رقية وأم كلثوم. وأما فاطمة فكما ذكرنا الحديث عنها، وكذلك زينب رضي الله تعالى عنهما. ولذلك يقولون ما قيل أيضا لعثمان عن عثمان إنه ذو النورين إلا لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. فتشبيه بنتيه صلى الله عليه وسلم بالنور هذا يؤيد قول من قال إنهن أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اجتمع في حق بنات النبي صلى الله عليه وسلم في جميعهن فضل. أما فاطمة فالحديث، وكذلك زينب. وأما رقية وأم كلثوم فقد قيل عن عثمان إنه ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، إذا فضلت على أخواتها واجتمعت مع أخواتها في شرف النسب كنا أفضل من النساء. وأيضا يستدل لهذا القول أيضا بما رواه أبو يعلى في مسنده في حديث خطبة عثمان حفصة. عثمان رضي الله تعالى عنه خطب حفصة رضي الله تعالى عنها، فقال تزوج عثمان خيرا من حفصة، وتزوج حفصة خير من عثمان، تزوج عثمان خيرا من حفصة، وتزوج حفصة خير من عثمان. ما معنى هذا الحديث؟ عثمان تزوج خيرا من حفصة، يعني بذلك من؟ يعني بذلك رقية وأم كلثوم، يعني بذلك رقية وأم كلثوم. معلوم أن حفصة من أمهات المؤمنين، فلما قال تزوج عثمان خيرا من حفصة دل هذا على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، يعني هن رقية وأم كلثوم أفضل من حفصة، وحفصة من أمهات المؤمنين، فمن باب الأولى دل على أنهن أفضل من بقية أمهات المؤمنين. وتزوج حفصة خير من عثمان، ما المقصود بذلك؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج حفصة وهو خير من عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤيد أيضا المسألة التي ذكرنا. هذا الحديث الذي رواه أبو يعلى أورده الحافظ رحمه الله تعالى وسكت عليه، أورده الحافظ رحمه الله تعالى وسكت عليه. والحافظ في مقدمته في الفتح ذكر أن ما سكت عليه يفهم من كلامه أن ما سكت عنه فهو مقبول، أن ما سكت عنه فهو مقبول. ومن تتبع واستقرأ كلام الحافظ في الفتح يعلم ذلك، وأنه لا يدع حديثا فيه ضعف إلا ويشير إلى التضعيف. هذا في الغالب، في الغالب أن من تتبع الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح فإنه لا يمر بحديث ضعيف إلا ويشير إلى الضعف، إلا ويشير إلى الضعف. ونادرا ما يسكت عن الحديث من باب التوقف، نادرا ما أن يسكت عن الحديث من باب التوقف. فالذي يظهر أنه إذا سكت عن الحديث فالظاهر عنده أنه مقبول. أولا لا يمكن أن يسكت وهو ضعيف، وهو يعلم أنه ضعيف، لأنه يبين أحاديث أقل من هذه الأحاديث يبين ضعفه، نعم، وأعلى منها أيضا يعني جودة ومع ذلك يبين ضعفها. وهنا وإن قيل إنه لا يعلم فسكت فهذا محتمل، هذا هو الذي يبقى في إرادات الحافظ. الحافظ رحمه الله تعالى يورد أحاديث كثيرة في الفتح ويسكت عليها، فما الحكم فيها؟ الذي يستقري الحافظ يفهم من هذا الاستقراء والتتبع أنه سكت من باب الاحتجاج، أنه سكت عنه من باب الاحتجاج، وهذا هو الغالب، لأن من عادة المؤلفين إما أن يسكتوا عن أحاديث مطلقا ويتركوها، نعم، للناظر فيها ينظر في السند، وهو يأتي بالسند، نعم، ويوكل معرفة السند إليك، نعم، وإما أن يختار في الكتاب يقول اخترت ما هو الصحيح كما فعل البخاري ومسلم، أو يأتي بأحاديث ويقول بينت الصحيح وبينت الضعيف وما سكت عنه فهو نعم صحيح عندي أو حسن عندي، كما قال ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في السنن، نعم، كما قال ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في السنن. فالشاهد أن هذه عادة المؤلفين أنهم إذا أوردوا الحديث وسكتوا عليه، نعم، فإن كانوا يسكتون على جميع الحديث فإنه لا يؤخذ بالصحة، يعني لا يؤخذ حكمه بالصحة. وإن كان ممن يتكلم على معظم الأحاديث ويسكت أحيانا دون أن يبين أن من منهجه هذا السكوت، نعم، فإذا كانت أكثر التتبع على هذا أنه يبين فدليل أن سكوته عن هذا الحديث، نعم، يدل على قبوله، يدل على قبوله. أما إذا كان متوقفا فهذا هو النادر، هذا هو النادر، نعم. بهذه الأدلة كما قال بعض أهل العلم وبهذا يتم الاستدلال لكل بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وزينب أفضل بناته صلى الله عليه وسلم أصيبت فيه، نعم، ورقية وأم كلثوم شبهت بالنور وذكر بأنهما أفضل من حفصة، وحفصة رضي الله عنها أم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. هذا غاية ما يستدل به على من رأى أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نسائه، على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نسائه. وأقوى ما فيه فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها، لأنه صريح، أقوى ما في ذلك فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنه صريح في ذلك، وأما ما عدا فليس بظاهر، وأما ما عدا هذا فليس بظاهر إلا على قول من يقول إن الأفضلية المذكورة من باب، نعم، جنس النسب، من باب جنس النسب لا من باب العلم والفضل، لا من باب العلم والفضل والسب، لا من باب العلم والفضل والسب. هذا يعني ما يظهر في هذه المسألة والعلم عند الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإكمالا لحديث اليوم المسائل المتفرعة أما يتعلق بالتفضيل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرهن من النساء، وذكرنا المسألة الأولى، وأما ذكرنا المسألة الأولى فيما سبق، والثانية ذكرنا في هذا اليوم، والآن نشرح في ذكر المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي التفضيل بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وخديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن، نعم. أما فاطمة فتقدم كثير من الكلام عنه، وأما خديجة وعائشة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، أفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة. وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع، في تفضيل بعضهن على بعض نزاع بين أهل العلم، فقال قوم منهم أبو بكر ابن داود، نعم، أبو بكر بن داود يعني صاحب المنظومة، نعم، ابن أبي داود، هذا أبو بكر بن أبي داود، وأما هذا فآخر. ابن داود من؟ ابن داود الظاهري، ابن داود الظاهري. قال أبو بكر بن داود إن خديجة أفضل من عائشة، قال إن خديجة أفضل من عائشة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها سلم عليها جبريل عليه السلام من قبل نفسه، لأن عائشة سلم عليها جبريل عليه السلام من قبل نفسه. وأما خديجة رضي الله تعالى عنها فإن جبريل عليه السلام أبلغها السلام من ربها، فإن جبريل أبلغ خديجة رضي الله تعالى عنها السلام من ربها بخلاف عائشة. نعم، لاحظتم الفرق؟ سبق معنا أن خديجة رضي الله تعالى عنها قد أبلغ بلغها سلام ربها عز وجل من جبريل، وأما عائشة فإن السلام كان موجها من جبريل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. نعم، يقرئك السلام. فقالوا هذا فيه ميزة وأفضلية. نعم، قالوا هذا فيه ميزة وأفضلية، وهو دليل على فضل خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها على عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وزعم ابن العربي رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة، زعم أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة، لكن رد عليه بعض أهل العلم وقالوا إن الخلاف ثابت قديما، إن الخلاف في هذه المسألة ثابت قديما، فادعاء عدم الخلاف من ابن العربي هذا فيه مبالغة وليس بصحيح، بل إن الخلاف ثابت قديما، ولكن بعضهم رجح أفضلية خديجة، لكن بعضهم رجح الأفضلية، هذا لا إشكال أن هناك من أهل العلم من رجح أفضلية خديجة على عائشة، أما ادعاء أنه ليس هناك خلاف على أفضلية خديجة فهذا ليس بصحيح، بل إن من أهل العلم من قال إن عائشة أفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اختار أن خديجة أفضل، اختار أن خديجة أفضل للعلة التي ذكرناها، وهي سلام جبريل عليها، سلام الله سبحانه وتعالى عليها، وهي سلام الله عليها، وكذلك أيضا ما لها من سبق ووقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها، وهي أم أولاده. فلهذه الأمور المجتمعة رجح الحافظ رحمه الله تعالى أفضلية خديجة على عائشة، واستدل هؤلاء يعني أصحاب هذا القول استدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، فدل هذا على أفضلية من خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بذلك، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يعني خديجة أنها خير من نساء هذه الأمة، وبذلك زعم الطيبي رحمه الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الذي رواه البخاري: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، الضمير في كل واحدة يعود إلى أهل زمانها، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أما من يقول إن المراد خير نساء أهل الدنيا فهذا ليس بصحيح، بل إن مريم خير نساء زمانها وخديجة كذلك خير نساء زمانها، وبهذا استدلوا على أفضلية خديجة على عائشة. ومنه أيضا من فضلوا خديجة على بنات النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة وبقية أخواتها. هذا هو القول الأول في مسألة التفضيل. هناك قول آخر وقال به ابن السبكي الكبير، يقول: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أفضل من خديجة، يعني فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، هذا قول ابن السبكي أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. واستدل ابن السبكي لفضل فاطمة رضي الله تعالى عنها بما سبق، في مناقب فاطمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاستدل بهذا على أفضلية فاطمة. وأما الترتيب عند ابن السبكي فهو يقول الأفضل أولا فاطمة لهذا الحديث، ثم خديجة، والعلة في ذلك علة من ذكر أفضلية خديجة وهم أصحاب القول الأول، ثم عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو القول الثاني وتزعمه ابن السبكي. أما القول الثالث فقالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من خديجة، قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من خديجة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء نعم كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء، فهنا نعم يشمل جميع النساء، أطلق النساء في هذا الحديث أطلق فيشمل جميع النساء، فقالوا هذا يدل على أفضلية عائشة رضي الله تعالى عنها على خديجة. وعلى كل حال المسألة فيها ثلاثة أقوال وهي التي ذكرنا، ولكل قول دليل وله وجه من النظر، ولكن المسألة حتى يعني يمكن الجمع وتعمل الأدلة كلها، حيث إن فاطمة ورد في فضلها ما يشير إلى أنها أفضل من غيرها، وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك عائشة نعم، فلا بد إذن من الجمع، لا بد إذن من الجمع. وكون فاطمة أولا سيدة نساء أهل الجنة هذا لا ينفي أن غيرها أيضا تكون سيدة، كما ثبت ذلك عن مريم أنها سيدة نساء أهل الجنة، فلا يمنع أن يكون هناك أكثر من سيد، بدليل أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فلا يمنع أن يكون في الجنة أكثر من سيد نعم، لا يمنع أن يكون في الجنة أكثر من سيد، كما قيل مثلا عن معاوية كما سيأتي كاتب الوحي، وهناك غيره من كتب الوحي، غيره من كتب الوحي. فالشاهد من هذا أن الحديث الدال على أفضلية فاطمة لا يعني أنها هي السيدة فقط دون غيرها من النساء. وأما أيضا عائشة كونها أفضل من بقية النساء أو فضلها بين النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يقال أولا الثريد ليس هو أفضل الطعام، بل هناك ما يكون أفضل من الثريد، فلا يمنع أن يكون هناك من هو أفضل من عائشة، بدليل أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأيهما أعظم أفضلية، كونك تقول عن المرأة سيدة نساء أهل الجنة أو تقول هذه فضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك لا نقول نعم إن عائشة أفضل من فاطمة مطلقة. وهكذا أيضا خديجة في قوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، هذا يفهم منه الإطلاق. إذن عندنا هنا شبه تعارض بين الأحاديث، وإذا تعارضت الأحاديث فأول ما يبدأ به الجمع، أول ما يبدأ به الجمع. وأفضل ما قيل في هذا الجمع وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى مثل هذا، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى مثل هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. لاحظتم كلام شيخ الإسلام، يقول سبق خديجة، كل خديجة هي أسبق في الإسلام، سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها في الدين، هذه الأمور التي فعلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يشركها فيها أحد من أمهات المؤمنين، لا عائشة ولا سودة ولا غيرها من نساء من أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن خديجة من هذا الوجه أفضل، هذا دليل على أن خديجة من هذا الوجه أفضل نعم. ثم يقول شيخ الإسلام وتأثير عائشة في آخر الإسلام وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة، نعم، ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. لاحظتم معنى كلام شيخ الإسلام أن عائشة رضي الله تعالى عنها تأثيرها في آخر الإسلام وخدمتها للعلم والفقه هذا شيء لم يشركها فيه خديجة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. إذا عرفنا ميزة خديجة من هذا الباب ومن هذا الوجه وميزة عائشة من هذا الوجه أمكن الجمع بين النصوص، أمكن الجمع بين النصوص، فيقال إن خديجة أفضل من حيث السبق والخدمة، نعم، من حيث السبق وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه، نعم، في الملمات وفي الحوائج. وأما عائشة فتكون أفضل من حيث، نعم، من حيث العلم والفقه وخدمة الإسلام من الجانب العلمي، فعائشة تكون هنا من هذا الوجه أفضل. ويتم بذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في فضل خديجة والأحاديث الواردة في فضل عائشة، فنقول لا يصح أن يقال إن خديجة أفضل من عائشة مطلقا، كما أنه لا يصح أن يقال إن عائشة أفضل من خديجة مطلقا، بل لا بد من الجمع بهذا الأمر الذي ذكرنا. وإلى هذا أشار السفاريني رحمه الله تعالى في سفارينيته الدرة المضية، قال وعائشة في السبق مع خديجة في وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، نعم، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. هذه هي نكتة النتيجة، أن نكتة نتيجة الأحاديث أن عائشة أفضل من حيث العلم وخديجة أفضل من حيث السبق، وهذا هو أولى الأقوال أخذا بالنصوص. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال في بدائع الفوائد، ابن القيم رحمه الله تعالى قال في بدائع الفوائد ما نصه الخلاف في كون عائشة رضي الله عنها أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل، إذا حرر محل التفضيل لا يستقيم الخلاف، فإن أريد بالفضل كثرة الثواب، إن أريد يعني بأن فاطمة أفضل أو خديجة أفضل أو عائشة أفضل، إن أريد بهذا الفضل كثرة الثواب يقول ابن القيم فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لا نعلم أن أحد أكثر ثواب من الآخر إلا بنص يدل على ذلك. وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع، لاحظتم، وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلا شك أن عائشة أفضل وأنفع ممن من عائشة من فاطمة رضي الله تعالى عنها، لأن ابن القيم هنا يتكلم عن عائشة وفاطمة، وشيخ الإسلام أدرج خديجة وعائشة، فابن القيم يقول لا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العلم والنفع، نعم. يقول وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل، نعم، فلا ريب أن فاطمة أفضل إذا أريد ماذا؟ إذا أريد شرف التفضيل والنسب فإن عائشة أفضل، فإن فاطمة أفضل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي بضعة مني، فاطمة بضعة مني، فهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها من حيث النسب هي أشرف وأعلى قدرا من غيرها من النساء، ويشركها في ذلك أخواتها رضي الله تعالى عنهن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا وإن أريد السيادة، وإن أريد بالتفضيل السيادة ففاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، يعني إن أريد شرف النسب والسيادة ففاطمة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب يقول هي بضعة مني، ومن حيث السيادة يقول سيدة نساء أهل الجنة. وأما من حيث العلم والنفع فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أنفع وأفضل. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل عن هذا قال وإذا تبينت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل، صار الكلام حينئذ بعلم وعدل. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا جمعنا بين النصوص وأعطينا كل ذي حق حقه تبين العدل والعلم، نعم، وحصل لنا العمل بجميع الأحاديث. ولم يكن هناك ظلم لأحد، فقوله بعلم وعدل يعني أنه لا يظلم أحد، لا يقال هذا أفضل من هذا على الإطلاق ولا هذا أفضل من هذا على الإطلاق، وهذا هو أفضل ما قيل في ذلك، هذا هو أفضل ما قيل في ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، نعم، وهي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة وهي: هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي يمكن أن تكون مسألة خامسة من حيث تفضيل أزواج النبي بعضهم ببعض، يعني قلنا أول شيء تفضيل البنات، ثم تفضيل البنات مع الأزواج، ثم تفضيل الأزواج بعضهم البعض، نعم، ثم تفضيل، لا، ثم تفضيل الأزواج على فاطمة، يعني بعضهم يرى أن فاطمة لها وضع خاص، يعني لا شك أنها من بين أخواتها هي سيدة نساء أهل الجنة، لا يشرك أحد من أخواتها في هذه السيادة، وإنما يشاركون في إيش؟ في النسب. هذه لم نذكر هذا التقسيم، نعم، يزاد في التقسيم أولا يقال التفضيل بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض.
نحن ذكرنا أول نقطة تفضيل نساء النبي على سائر النساء،
نعم، نعم، يمكن أن تكون سادسة بهذا، يعني لا 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 مشحة في الاصطلاح. على كل حال هذه المسألة قد تكون مسألة الخامسة أو السادسة أو تكون مسألة الرابعة، على أي حال المسألة هذه هي: هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة أم لا؟ الصحيح أنه لم يقل بذلك، لم يقل بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة إلا ابن حزم رحمه الله تعالى، لم يقل بذلك إلا ابن حزم، ولم يسبقه إليه أحد، ولم يسبقه إلى هذا القول أحد من الناس. وأما حجة ابن حزم فهي كما ذكر شيخ الإسلام حجة فاسدة، حجة ابن حزم في تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على العشرة المبشرين بالجنة حجة فاسدة. لماذا؟ لأن ابن حزم يقول إن المرأة مع زوجها في الجنة، إن المرأة أو إن الرجل مع زوجته أو إن الزوجة مع زوجها في الجنة، الدرجة واحدة، نعم، لأن الرجل المؤمن إذا دخل الجنة، نعم، وكانت زوجته مؤمنة فهي معه في الجنة فتكون في درجته، والنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في الجنة فهن في درجته صلى الله عليه وسلم، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، نعم، هذا كلام ابن حزم يقول ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون إذن أزواجه في هذه الدرجة وهي أعلى الدرجات، فإذا كانت هذه درجته وأزواجه معه في درجته، نعم، ودرجته هي أعلى الدرجات، فيستدل بذلك على أنهن أفضل، نعم، أفضل من العشرة المبشرين بالجنة. ولكن هذا القول كما قال شيخ الإسلام قول فاسد وحجة واهية، بل إن هذا القول الذي أو هذا الدليل الذي استدل به ابن حزم يقال إنه يقال في حق الأنبياء أيضا، قد يقال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى درجة من بقية من سائر الأنبياء. فإذا أخذنا بحجتك يا ابن حزم، إذا أخذنا بدليلك فإن الدليل هذا عليك، نعم، فنقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء، وهذا لا يقول به أحد، لاحظتم، هذا لا يقول به أحد. إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من بقية الأنبياء وزوجاته معه في هذه الدرجة، نعم، فيكون إذن زوجاته أفضل من سائر الأنبياء، وهذا لا يقول به عاقل، هذا لا يقول به عاقل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض هذا الحديث عن ابن حزم قال وأبو محمد، يعني بذلك ابن حزم، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة النافعة. هذا كلام شيخ الإسلام عن ابن حزم، يقول أبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، يعني هذا كما يسمى على طرفي نقيض، يعني يأتي بما يعجب به من الأقوال الحسنة الفائقة، وفي المقابل تجد أنه يأتي بما يعجب به من الأقوال يعني الشاذة والغريبة جدا. وشيخ الإسلام مثل لهذا قال وهذا كقوله يعني كقول أبي محمد إن مريم نبية وإن آسية نبية وإن أم موسى نبية. فابن حزم يقول إن مريم وآسية امرأة فرعون نعم وأم موسى عليه السلام كلهن نبيات كلهن نبيات. وهذا لا شك أنه مخالفة لما حكاه بعض أهل العلم كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى والجويني قد حكوا الإجماع على أنه ليس في النساء نبية حكوا الإجماع على أنه ليس في النساء طرا نبية مطلقا. والدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نعم ولم يذكر النساء فدل على أن الرسل جميعا هم من الرجال دل على أن الرسل جميعا هم من الرجال والأنبياء كذلك من الرجال. ولو أتينا من حيث العقل أو من حيث النظر فإن المرأة ناقصة عقل ودين وكتب الله سبحانه وتعالى ذلك على بنات آدم نعم. والنبوة تحتاج إلى رجحان نعم تحتاج إلى رجحان ولا شك أن النبوة أعظم من ماذا النبوة أعظم من الأمارة أليس كذلك من الإمارة أيهما أعظم الأمير أم النبي؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة. فإذا كان في الولاية البسيطة ولاية الإمارة يعني أن تكون المرأة مثلا تكون ملكة أو تكون أميرة أو تكون رئيسة وزراء أو تكون حتى في القضاء الصواب أنه لا يجوز أن تولى المرأة القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة. فكيف إذا كانت هذه المرأة نبية فكيف إذا كانت هذه المرأة نبية؟ لا شك أن النبوة تكون باصطفاء من الله سبحانه وتعالى وصناعة من الله كما قال عن موسى ولتصنع على عيني. فهي تختلف عن الإمارة ولكن يقال إن هذا في جميع النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة. فلذلك كان نهج الله وشرعه هو أن يرسل الأنبياء من الرجال هو أن يرسل الأنبياء من الرجال نعم. والكلام حول هذا طويل فيما يتعلق بتفضيل يعني جاء في بعض الحديث تفضيل أيضا آسيا وتفضيل مريم وغير ذلك ولكن هذا يطول بنا ولعلنا يعني نترك الحديث عنه لننتقل إلى المسألة الأخرى وهي قول الناظم وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه. لا الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام أن العشرة المبشرين من الجنة أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن العشرة أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير ولكن كأنه يعني بقوله لم يسبقه إليه أحد أنه يعني شد به ابن حزم وأن قول الأكثر هو أفضلية العشرة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحجة على أفضلية النساء ليست قوية فقد يكون يعني قد يكون النساء في درجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكن لا يعني هذا علوهن عن غيرهن في الدرجات يعني بقية الأنبياء أفضل منهن. الناظم قال وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه. فقوله هنا معاوية يعني بذلك معاوية ابن أبي سفيان معاوية ابن أبي سفيان وأبو سفيان هذا اسمه صخر نعم اسمه صخر وكان يكنى أبا حنظلة وصخر هو ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. هذا أبو سفيان هو صخر بن أمية ابن حرب ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ويكنى بأبي حنظلة وابنه معاوية وأيضا أخوه يزيد يزيد بن أبي سفيان لأن ذكرنا قبل ذلك أن يزيد اثنان نعم يزيد بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ابن أخي يزيد بن أبي سفيان ابن أخي يزيد ابن أبي سفيان. ومعاوية رضي الله تعالى عنه أسلم قبل أبويه أسلم قبل أبويه ثم أسلم أبواه بعد ذلك، واختلف في وقت إسلامه رضي الله تعالى عنه. فقال النووي رحمه الله تعالى إنه أسلم يوم الفتح، إنه أسلم يوم الفتح سنة 8، هذا هو قول النووي. ثم قال رحمه الله تعالى هذا هو الصحيح المشهور، هذا هو الصحيح المشهور أنه أسلم سنة 8 يوم الفتح. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فقال إسلام معاوية يوم الفتح صحيح من حيث السند، إسلام معاوية يوم الفتح صحيح من حيث السند، وقد يكون هذا كلام الحافظ، وقد يكون أسلم خفية، وقد يكون أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، بأنه أسلم بين الحديبية يعني سنة الحديبية وسنة القضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي نقل فيه كلام ابن عساكر، الذي نقل فيه كلام ابن عساكر. فالحافظ رحمه الله تعالى يخالف، نعم يظهر منه مخالفة النووي رحمه الله تعالى، يقول نعم إسلام معاوية صح من حيث السند أنه يوم الفتح، ولكن يقول هناك زيادة بيان وهو أن معاوية قد أسلم قبل يوم الفتح، ولكن إسلامه كان سرا خوفا من أبويه، ولكن إسلامه كان سرا خوفا من أبويه، وإلا فإنه أسلم بين الحديبية والقضية، والحديبية كانت في السنة نعم السادسة، والقضية كانت في السنة نعم في السنة السابعة، في السنة السابعة، والفتح كان في السنة الثامنة. فيكون على قول الحافظ بن حجر إسلام معاوية كان قبل الفتح بكم؟ بسنة ونصف تقريبا، لأنه بين الحديبية وبين يعني قد تكون بعد الحديبية بقليل، المهم أنه أقل من سنتين، المهم أنه أقل من سنتين، أسلم قبله بأقل من سنتين قبل يوم الفتح. وسبب الخلاف بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله تعالى هو ما جاء من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند البخاري فيما يتعلق بالمناسك، أنه قال قصرت عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، قصرت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة. لاحظتم هذا الحديث عن معاوية رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري، قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، هذا الحديث هو لفظ مسلم، هذا الحديث لفظ مسلم ومثله في البخاري ولكن بدون ذكر على المروة، مثله في البخاري ولكن دون قوله على المروة. فالنووي رحمه الله تعالى نفى أن يكون فعل، نفى أن يكون فعل معاوية هذا في حجة الوداع. نعم قوله قصرت بمشقص من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة، متى هذا التقصير؟ الظاهر منها أنه في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكانت في السنة نعم في السنة العاشرة، وكانت في السنة العاشرة. فالحديث هذا أنشأ خلاف، الصواب أن هذا الحديث ليس المراد به حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور أو لأمرين. الأمر الأول أن معاوية أو بالأصح لأمر واحد يقضي على هذا الأمر، يقضي على هذا الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، والقارن لا يجوز له أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة. نعم القارن إذا جاء إلى مكة وهو محرم وقد قرن الحج والعمرة، نعم بين الحج والعمرة، فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، لا يحل من إحرامه ولا يقصر حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه حينئذ يجوز له أن يحلق أو يقصر. وكذلك المفرد، كذلك المفرد. وأما المتمتع فقد أبيح له التقصير، أما المتمتع فقد أبيح له التقصير. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا في حجة الوداع؟ لم يكن متمتعا، وإنما كان قارنا على الصحيح. وإلا فقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا التمتع المعروف، واستدلوا بحديث معاوية هذا أنه قصر من رأسه، ولكن هذا ليس بصحيح، وهو وهم خاطئ فاحش، وهو وهم خاطئ فاحش. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: قول معاوية هذا وفعله بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون في حجة الوداع، كما أنه لا يمكن أن يكون قبل عام الفتح، وقبل الفتح كان فيه عمرة القضية سنة 7، وعام الفتح هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعتمر، دخل مكة ولم يعتمر. وبعد الفتح حصل عمرة الجعرانة، حصل عمرة الجعرانة في ذي القعدة، في ذي القعدة عمرة الجعرانة. فالنووي يقول لا يمكن أن نقول إن فعل معاوية هذا كان في عمرة القضية، لأنه أسلم عام الفتح سنة 8، فلا نجد إلا أن نقول إن هذا الفعل كان في عمرة الجعرانة. نعم، أن هذا الفعل كان في عمرة الجعرانة. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لا، بما أن معاوية كان قد أسلم وأخفى إسلامه، نعم، وعمرة القضية كانت في السنة 7، ومعاوية أسلم بين الحديبية والقضية، فإن نحمل حديث معاوية هذا في التقصير على عمرة القضية. لماذا؟ لأن عمرة الجعرانة كانت عمرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بالجعرانة، خرج ليلا هو ونفر من أصحابه في الليل وقضوا النسك ثم رجعوا، فأصبح الناس ولم يشعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العمرة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض أصحابه، فقال ولا يظن أن يكون معاوية كان مع هؤلاء. فحمل الحافظ رحمه الله تعالى عمرة فعل معاوية على أنه عمرة القضية. على كل حال لا نضيف في هذه المسألة، لكن الشاهد أن سبب الخلاف بين النووي والحافظ ابن حجر هو هذا الحديث، هو هذا الحديث، لأن النووي يقول طالما أنه أسلم عام الفتح كيف نقول إن فعله هذا كان في عمرة القضية وهي سنة 7 والفتح سنة 8، فلا يحمل إلا على عمرة الجعرانة، لأنه لا يمكن أن يقال أيضا أنه كان في حجة الوداع. أما الحافظ يقول لا، يمكن أن يقال أنه في عمرة القضية. لماذا؟ لأنه كان قد أسلم قبل ذلك، ولكن إسلامه كان سرا خوفا من أبويه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الكتب والرسائل، واشتهر عنه أيضا أنه كتب له الوحي، اشتهر عنه أنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من جملة كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وولي إمرة دمشق، يعني الشام، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بعدما توفي أخوه يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان كان واليا على الشام، فلما توفي في عهد عمر في السنة 19 ولا عمر رضي الله تعالى عنه معاوية خلفا لأخيه يزيد ابن أبي سفيان، واستمر معاوية على إمرته إلى عهد علي بن أبي طالب وهو والي على الشام، استمر على ذلك وهو والي على الشام حتى توفي علي رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ الخلافة بعد علي من الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل الحسن لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فتولى الخلافة. وكان ذلك سنة 41، ومكث معاوية 20 سنة وهو خليفة. فقالوا صارت ولايته أكثر نحو من 40 سنة، نعم، منها 20 واليا على الشام، ومنها 20 وهو خليفة للمسلمين. ولذلك قال بعض أهل العلم فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة لعلي وللحسن والحسين ومملكة أكثر من 40 سنة متوالية. كان أميرا على الشام، نعم، و حارب أيضا علي بن أبي طالب في خلافته، قاتل علي وقاتل أيضا الحسن، فتنازل الحسن أيضا عن الخلافة ثم صار ملكا نعم 20 سنة، وتوفي رضي الله تعالى عنه في سنة 60، في سنة 60 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قال إنه فقيه، قال عن معاوية إنه فقيه، وهذا دليل على فضل معاوية رضي الله تعالى عنه. وقال إسحاق بن راهوية شيخ البخاري، قال إسحاق ابن راهوية شيخ البخاري لم يصح في فضائل معاوية شيء، لم يصح في فضائل معاوية شيء. معاوية رضي الله تعالى عنه ورد عنه من الفضائل الشيء الكثير، ولكن الصحيح أنه لم يصح من هذه الفضائل شيء كما ذكر إسحاق ابن راهوية. وعلى قول ابن راهوية سار أيضا تلميذه البخاري رحمه الله تعالى، سار على طريقة شيخه، فلم يذكر عن معاوية سوى في الفضل سوى ما قاله ابن عباس إنه فقيه، سوى ما قاله ابن عباس إنه فقيه. بل إن البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه في الصحيح يعني قال باب ذكر معاوية، أو باب ذكر معاوية، ولم يقل باب فضل معاوية، ولم يقل باب مناقب معاوية كما قد قال ذلك في غيره، لم يقل فضل ولم يقل ذكر، وهذا دليل على أنه سار على طريقة شيخ، لم يقل فضل ولم يقل منقبة، وإنما قال ذكر وسار على طريقة شيخه إسحاق بن راهوية في أنه لم يصح من فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه شيء. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على كلام البخاري، وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق بن راهوية والنسائي وغيرهما. وقال ابن الجوزي رحمه الله، انتهى كلام الحافظ، انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. أقول وقال الجوزي ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات، قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه أحاديث ليغيظوا بها الرافضة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.